السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي أكمل لنا العدة وأتم علينا النعمة، وفقنا لصيام شهرنا ثم لشهود عيدنا، فالحمد لله ثم الحمد لله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال يقول صاحبه: لقد أوصيت بوصيتي كلها لزوجتي بعد وفاتي ولبناتها وولدها من بعدها، وذلك بعد أن استشرت ولدي وبناتي وكلهم قالوا بأن أكتب كل شيء لأمهم، لأنهم جميعا في وضع جيد والحمد لله، وقالوا نحن لا نحتاج إلى الميراث فدعه لأمنا ومن بعدها توزعه علينا كما ينص كتاب الله في المواريث. فيسأل عن حكم هذا التصرف إن كان جائزا أم لا. الحقيقة هذا يثير جملة من القضايا. القضية الأولى أن ما يكون من تمليك لمنفعة أو رقبة بعد الموت هذه وصية، ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة، إذا أجازها الورثة. وهو هنا في السؤال يقول: أخذت رأي ابني وأخذت رأي بناتي، كلهم جميعا أجازوا ووافقوا، إن استمروا على موافقتهم بعد الممات، لأن الموافقة المعتبرة مش الآن، الآن سيف الحياة من الوالد طبعا، لكن في المستقبل إذا انتقل الوالد إلى رحمة الله وأصبح هم أصحاب قرار، إن استمروا على تركهم الأمر لأمهم وتركهم التركة بين يديها تنتفع بها مدة حياتها، وإذا انتقلت إلى رحمة الله عز وجل تم توزيع التركة بينهم، هذا كلام جائز مقبول. هم أصحاب حق ولهم الحق في أن يتنازلوا عن حقهم متى شاءوا وأن يقتسموه بينهم متى شاءوا على النحو الذي جاء في كتاب الله عز وجل. أحيانا تحدث مماطلة من بعض الورثة في القسم، لا يتفقون عليها جميعا لكن يماطل بعضهم، وهذا من الكبائر. الميت إذا مات ارتفعت يده عن ماله وانتقل المال إلى ورثته بعد تجهيزه منه، بعد قضاء ديونه، بعد إنفاذ وصاياه، المال هذا أصبح ملكا للورثة، والأصل أن يبادر إلى قسمه بينهم، إلا إذا تراضوا فيما بينهم على وضع كما جاء في هذا السؤال. أحيانا يكون لمصلحة التركة نفسها، لو أن أبانا ترك مصنع مثلا، مصنع لسه ناشئ، مشروع ناشئ، إذا قسمناه الآن هيتدمر، لسه صاعد في النمو، إذا تحول إلى أجزاء كل واحد طلب بجزئه معناها يباع ما فيش حل، أو يتلقاه أحد الورثة إن كان ذا مال، فإن لم يكن ذا مال يباع، وعندما يباع وبيع المضطر في الغالب سيباع بثمن بخس. قد يكون مصلحة الورثة أن يتراضوا فيما بينهم على ترك الأمور على ما هي عليه، ويقتسمون الريع الدخل فيما بينهم على ما جاء في كتاب الله عز وجل، وفي الوقت المناسب يقرروا اقتسام المشروع أو بيعه أو اتلقاه أحد منهم على ما تقتضيه مصلحتهم جميعا، وهم بالغون راشدون عقلاء يعرفون كيف يتخذون قرارهم. ده بيقود إلى مسألة أخرى، هل يجوز للزوج أن يملك بيت الزوجية في حياته لزوجته؟ يقول لها يا أمة الله أنا لا أريد أن تطردي من البيت بعد موتي بسبب الميراث، انتقلت أنا إلى رحمة الله، وأخشى من عقوق الأولاد من بعدي، أخشى من عقوقهم لك وأن يخرجوك من البيت، فأنا أريد أن أهب لك هذا البيت هبة منجزة في حال الحياة، إما ده بيتك ويقسم كل حالة تانية غيره. الكلام ده ممكن، الشخص في حال حياته له أن يتصرف في ماله كما شاء، تصرف شرعي صحيح، لكن الهبة تنشأ بالعقد ولا تتم إلا بالقبض، يعني لابد أن تمكن من حيازة البيت والانفراد بالتصرف فيه، وده يعسر بالنسبة للبيت هم عايشين فيه هم الاثنين معا، فكيف تتمكن من حيازة البيت وتنفرد بالتصرف فيه وكل منهما ساكن في هذا البيت؟ ولهذا قال الفقهاء يعني بيقولوا ايه، ما ينفعش هبة بيت الزوجية اللي قاعدين فيه للزوجة، لان هو لسه قاعد فيه، فمقامه فيه يمنع من تمام قبضها للبيت وتمام حوزها له وتمام احرازها له، والهبة انما تنشأ بالعقد لكن لا تتم الا بالقبض وبالحيازة. وكثير من الفقهاء جمهورهم الحقيقة نص ان ما ينفعش الزوج يهبت الزوجية وهم قاعدين فيه، لان هي هتاخده ازاي، كيف تحوزه في حياتها وهو قاعد موجود في البيت، فمقامه في البيت يمنع تمام قبضها له وتمام حيازتها له. لكن انا بتصور ان المسألة لها حل، التسجيل الرسمي الذي يكف يد الزوج قانونا عن التصرف في البيت، يعني لا يستطيع قانونا أن يتصرف في البيت، البيت ده قانونا بيتها، تستطيع أن تبيعه متى شاء، مش ورقة عرفية، يعني إذا تم تسجيله قانونا أمام الجهات الرسمية بحيث لا يملك الزوج أن يتصرف فيه لاحق، خلاص هذا خرج عن قبضته، إن باعه فبيعه باطل، إن وهبه فهبته باطل، خلاص انتقل. أنا يبدو لي والله أعلم أن هذا التسجيل القانوني بمثابة القبض الكامل، لأنه كف يد الزوج بالكلية عن البيت وأمكن الزوجة بالكلية من البيت، فأصبح صاحب القرار تبيع تهب تتصرف كذا كذا كذا، فهذا يعني يمكن أن يكون التسجيل القانوني بديلا من الحيازة الفعلية التامة بهذا البيت. مسألة يعني مهمة، لا يجوز أبدا أن الشخص يتعمد قطع وارث عن الإرث، من قطع وارثا قطع الله ميراثه عن الجنة، والشخص قد يعيش في حياته يعبد الله سبحانه وتعالى ثم يجور في وصية في آخر أيامه فتختم له بخاتمة سوء، من قطع ميراثا فرضه الله ورسوله قطع الله به ميراثه من الجنة، لأن قواعد الميراث حكم الله بين العباد، وهو الذي قسم بين عباده وقال تلك حدود الله ومن يتعدى الله ومن يتعدى حدود الله يا شيخ أسامة يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي في آخر سورة في أول سورة النساء بعد إيراد آيات المواريث. فلا يجوز لأحد أن يقطع ميراث أحد ولا أن يتعدى حدود الله التي شرعها في كتابه عز وجل، ومن فعل هذا يقطع الله به ميراثه من الجنة، نعم هذا حديث أبي هريرة خرجه البيهقي في الشعب، وإن كان في سنده ضعف لكن معناه صحيح كما نص على ذلك كثير من أهل العلم. فتقصد إخراج وارث لا يجوز، كما أن تقصد إدخال وارث لا يجوز. لو واحد في مرض الموت تزوج واحد عشان تنكد على عياله وتشاركهم وتزاحمهم في الميراث، أو طلق زوجته في مرض الموت عشان يخرجها من الميراث، هذا قصد سيء، فلا يجوز لا إدخال وارث ولا إخراج وارث. ولهذا تفصيل عملي كيف يمكن التصرف فيه إذا وقع. وغالبا مسائل التركات ينبغي أن تعرض على القضاء الشرعي، بيعمل حاجة ما يسمى إعلام حصر ورثة، فالقضاء بيتدخل ويعمل حصر ورثة ويعمل نوع من أنواع التدقيق في المال وفي المستحقين وفي ظروف التركة وظروف المستحقين، ويفرز لكل وارث نصيبه على ما جاء في كتاب الله عز وجل. في حالة تانية أخيرا نختم بها اسمها العمراء، مش العمراء بالتاء، العمراء عين ميم راء ياء. ايه العمراء؟ انك تملك شخص منفعة حاجة مدة حياته، تملك المنفعة دون الرقبة. تقول له اسمع، البيت ده طول ما انت عايش لك الحق في ان تنتفع به مدى الحياة، لا يملك رقبته يملك منفعته. جائز طبعا قربة من القربات، فإذا مات الشخص يرجع البيت هذا لك، وإن كنت انتقلت إلى رحمة الله يصبح ميراثا لأولادك من بعدك، لكن ده مدة في حياتك، ما ينفعش بعد موتك، بعد موتك يصبح وصية تنطبق عليه أحكام الوصية. العمرة تمليك المنفعة دون الرقبة في حال حياة الواهب. إنسان نزل في المنطقة عزيز عليك كذا، قلت له اسمع مدة حياتك البيت ده انتفع به مدى حياتك، جائز قربة إذا يعني قصدت بذلك وجه الله عز وجل، باب من أبواب القربات، لكن قواعدها تمليك المنفعة في حال حياتك. فإن مت انتقل المسألة يعني مدة حياة الموهوب له المنفعة، إذا مات انتقل المال بعد هذا، انتقلت رقبته إليك أو إلى ورثتك من بعدك إن كنت قد انتقلت بدورك عن هذه الدنيا. في قضية الزوجة ما ينفعش تقول الكلام ده، لا تنطبق عليها أحكام العمراء، لأن أحكام العمراء تمليك المنفعة في حال الحياة، وهي في حال الحياة قاعدة معاك، هي كده قاعدة مش محتاجة يقول البيت ده اقعد فيه، ما هي قاعدة يحقها شرعا السكنة. يبتظر أثر هذا الكلام امتى؟ بعد الموت. بعد الموت هذه تعتبر وصية وليست عمرة، فلا نخلط ما بين العمرة تمليك المنفعة دون الرقبة في حال حياة الواهب، لا نخلط بينها وبين الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. فرق بين العطية والوصية، العطية تمليك في حال الحياة، والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. العطية في حال الحياة كانت الزوجة جائزة، بس تفرز المال وتمكنها منه وترفع إيدك عنه لكي تتحقق الحيازة التامة. العطية للأولاد مشروعة بشرط العدل والحيازة أيضا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، ولا يجوز أن تكون للوارث، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. سأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد يا ربي، اللهم أمين. والله فعلا الناس يعني محتاجة أن تتأمل هذا الحديث، نختم به ما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 70 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. صلى الله عليه وسلم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أن يغفر لي ولكم، اللهم آمين.